بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فمن الدروس التي سقطت في التسجيل ما سنقرأه. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وهو النيسابوري، وفي طبقته يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي مشهور بالفقه، وفي طبقته من يسمى بيحيى كثير. قال: قرأت على مالك وهو ابن أنس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني إمام دار الهجرة، عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عمر وهو بن الخطاب رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان. قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة وهو محمد بن أسامة حاء أي تحول الإسناد، وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله ابن نمير. قال: حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير جميعا عن عبيد الله وهو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب القرشي العدوي العمري أبو عثمان المدني أخو عبد الله وأبي بكر وعاصم، وعبد الله وعاصم ضعيفان، وهذا ثقة حاء أي تحول الإسناد. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني، ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد وهو أبو الحارث الفهمي حاء أي تحول الإسناد، وحدثني زهير بن حرب وهو محمد بن خيثمة النسائي وهو أبو خيثمة النسائي. قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علي وهو ابن إبراهيم بن قسام بن علي عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني حاء، وحدثنا ابن رافع وهو محمد بن رافع رحمه الله. قال: حدثنا ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك. قال: أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاء، وحدثني هارون بن عبد الله. قال: حدثنا حجاج بن محمد وهو المصيصي أبو محمد الخرساني الترمذي الأصل البغدادي الأعور. قال: قال ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز. قال: أخبرني موسى بن عقبة صاحب السيرة. كلهم عن نافع. من كلهم؟ كلهم عن نافع. من ينظر الإسناد ويخبرنا بهم؟ كلهم عن نافع. تفضل يا أخي. أبو أسامة، عبيد الله، والليث بن سعد، وأيوب، والضحاك بن عثمان، وموسى بن عقبة. أحسنت. كلهم رووا الحديث عن نافع، عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد، إلا الضحاك فإن في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك. وهذا الحديث أخرجه البخاري فهو متفق عليه. وقوله إذا كان أحدكم يصلي، قبل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، أي بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحاديث أنه أخذ حصاة فحك النخامة، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وفيه تطهير المساجد وتنظيفها، وأنه ينبغي أن تنزه المساجد عن البصاق والقاذورات، لأنها أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى ومكان عبادة المسلمين، فينبغي أن تكون نزيهة. وما أكثر الأدلة في تطهير المساجد وتنظيفها، من ذلك قول الله تبارك وتعالى آمرا نبييه إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأمر الله بتطهير البيت، وهي أول بيت وضع للناس، لأنها بيته، وهكذا المساجد تعتبر بيوت الله، بيوت الله تبارك تعتبر بيوتا لله، لأن الله يعبد فيها، ينبغي أن تطهر. وهكذا الأحاديث كثيرة في النهي عن البصاق في المسجد والتفل فيه. وكانت امرأة تقوم المسجد أي تأخذ الكناس والقمامة منه، فلما ماتت دفنوها في ليل ولم يشعروا النبي عليه الصلاة والسلام، تصغيرا لشأنها، وأيضا حتى لا يزعجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح وأخبر قال هلا أذنتموني؟ وقال دلوني على قبرها، فذهب وصلى على قبرها. وكان السلف يعتنون بالمساجد ويجمرونها أي يبخرونها، وهذا من كمال عمارتها. وقد وصف الله المؤمنين بعمارة المساجد، قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالله أذن برفعها وبعمارتها، دلت الأدلة على العناية بشأنها. والعناية بالمساجد من تعظيم شعائر الله، والله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا ينبغي أن تهمل تتراكم فيها الأوساخ. وفيما يتعلق بها من المرافق ينبغي أن يعتنى بذلك، ولا ينبغي أن نعتني ببيوتنا أكثر من عنايتنا ببيوت الله، هذه نقيصة، أن نعتني ببيوتنا أكثر من عنايتنا ببيوت الله تبارك وتعالى. ومن أدلة تطهيرها ونظافتها والعناية بها هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، ومن أمثاله كثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، وفي بعض الحديث أنه كان يخطب فتغيض وجهه غضب عليه الصلاة والسلام، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وهذا القيد معتبر، إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه في حال صلاته، لأن الله قبل وجهه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء في غير هذا الحديث ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ولكن عن يساره أو تحت قدمه كما في حديث أنس، وذلك إذا كان يصلي في خارج المسجد أو كان المسجد مفروشا بالتراب وبالرمل فلا بأس، أما وقد بلط أو فرش بالفرش والسجاد، فلا يجوز البصاق في ذلك المكان، لأن الأذى ينتشر ويكون ظاهرا، تنبعث روائح كريهة. ولكن إذا بدرت المصلي النخامة أو النخاعة فليبصق في منديل، فإن لم يجد فبطرف ثوبه، فيبصق في طرف ثوبه كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث إذا كان أحدكم يصلي وفي آخره فإن الله قبل وجهه إذا صلى، لكن في غير الصلاة لا نقول أن الله قبل وجه الشخص في غير الصلاة، وإنما هذا في حال الصلاة. وجاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تفل إلى القبلة أو نحو القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. هذا حديث مطلق يقيد بالأحاديث الأخرى، منها حديث ابن عمر هذا أن هذا في حال الصلاة. والذي يؤيد هذا القول ما ثبت عن حذيفة نفسه رضي الله عنه أنه بصق قبل القبلة في غير الصلاة. ومن احتاط فترك البصاق نحو القبلة في غير الصلاة فذلك حسن، كون القبلة أمامه. وإلا فالأحاديث مجموعها يدل على أن فيها مطلق ومقيد، فالمطلق يقيد بالقيد المذكور في حال الصلاة. قال النووي رحمه الله يقال بصاق وبزاق لغتان مشهورتان، ولغة قليلة بساق بالسين، وعدها جماعة غلطا. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه أي الجهة التي عظمها. وقيل فإن قبلة الله وقيل ثوابه ونحو هذا، فلا يقابل هذه الجهة بالبصاق الذي هو الاستخفاف بمن يبزق إليه وإهانته وتحقيره، أقصد الإهانة والتحقير لمن هو بين يدي في حال الصلاة، فإن الله قبل وجهه، فهذا يبلغ إلى حد الكفر إذا قصد إهانة من يعبده، ولكن هذا لا يصدر من مسلم. فالخلاصة يؤخذ بظاهر الحديث فإن الله قبل وجهه، فنهي المصلي عن البصاق إلى جهة القبلة في ذلك الحال. كيف؟ لا يدخل. إذا بصق المصلي في المنديل أو في طرف ثوبه إلى جهة الأمام، أي أنه لم يلتفت، لا يدخل في النهي، لأن البصاق في منديل وليس في قبلته أو في جدار المسجد. وقد نهي المصلي عن الالتفات، وهو اختلاس اختلسه الشيطان من صلاة العبد، فلا يلتفت إلا في حال الاستعاذة، يلتفت عن يساره شيئا ثم ينفث ويستعذ بالله، ومع ذلك يقبل على صلاته وينظر إلى موضع سجوده. وقال رحمه الله حدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عبد الله ابن عمرو بن سرح وحرملة وهو يحيى ابن يحيى التجيب المصري قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي حاء يتحول الإسناد قال وحدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الحرقي قال حدثنا أبي وإبراهيم بن عبد الرحمن الحرقي كلاهما عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث بن عيينة. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطا أو نخامة فحكه، وفي هذا تطهير المساجد مما ذكر، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كونه حك ذلك من جدار المسجد. وقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وزهير بن حرب وأبو خيثمة النسائي جميعا عن ابن علية وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية. قال زهير حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ المدني نزيل البصرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. وقال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ، وكنية فروخ أبو شيبة. قال حدثنا عبد الوارث حاء تحول الإسناد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى هو التميم النيسابوري. قال حدثنا هشيم هو بن بشير حاء. قال وحدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن. قال حدثنا محمد بن جعفر الملقب بغندار. قال حدثنا شعبة وهو بن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي. كلهم أي عبد الوارث وهشيم وشعبة عن القاسم بن مهران عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علية، وزاد في حديث هشيم. قال أبو هريرة كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. وفي هذه الأحاديث النهي عن البصاق والنخاعة في المسجد، وهو من أدلة تطهير المساجد. وكذلك لفظ النخاعة وإن كان الإنسان في الصلاة فيلفظ المصلي بها على يساره، يدخل عن إلى جهة يساره إن لم يكن على يساره أحد كان يصلي في صحراء أو في مسجد مفروش بالرمل أو التراب، وإلا بصق في المنديل أو على طرف ثوبه كما دل على ذلك حديث أبي هريرة ويرد بعضه على بعض. وهذا من أدلة اتقاء الضرر، فالنخاعة بلعها ضرر، لأنها يلتصق بها من الميكروبات والمضرات عند التنفس. ومن رحمة الله أن جعل هذا السائل اللزج في الأنف، بحيث أن الإنسان إذا استنشق الهواء فالهواء يكون مصحوبا ببعض ما يضر، فيلتصق هذا الشيء وهذه الميكروبات المتطايرة في الهواء في المخاط والنخاعة ثم تلفظ. إلى هنا والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.